حرف الزين يبدأ بعدد 49 وينتهي في عدد 56. أنا مش حابب أتعبكم وأوقفكم، لكن الغرض هو التركيز، فأتمنى من قلبي وإحنا بنقرأ نكون مركزين في كل كلمة بنسمع. هذه أقوال الله يا أحبائي، كتبها أناس الله القديسون، مين يكمل؟ مسوقين من الروح القدس. الروح القدس كان بيجهز ناس بألام، بأشواق، بمتاعب معينة، وبعد ما يحسوا بالألم والتعب والأشواق يقولوا تعالى بقى، تعالى تنهد واكتب، يلا اخرج اللي جواك. أصل اللي جواك ده مش انت بس اللي عشته، لكن ده في ناس كتيرة هتعيشه، يلا اكتبه علشان تبقى بتعبر عنهم، لما يقروا يحسوا ان الكلام ده فعلا كلام الله يعبر عن ما في قلوبهم. فدعونا أحبائي أقول بلغة الكتاب، نخلع نعالنا لأن الأرض مقدسة، لنعطي الرب تركيزنا وأفكارنا، ونقول للرب احمينا من أي شتات للفكر، وخلي يا رب قلبي يبقى في قدس الأقداس، يبقى في الأقداس. أمين. يلا تعالوا كده نتخيل مع بعض ان احنا هندخل هيكل الرب، وبعدين هنزيح الحجاب وندخل للأقداس، صح الكلمة دي؟ نزيح الحجاب وندخل، برافو، لأن الحجاب اللي جراله انشاء، يعني الله بيقول اتفضل تعال، خلاص تعال. بس ماذا يليق بمحضر الله؟ مش معقول ندخل محضر وإحنا مشتتين وبنفكر في البيت والولاد والامتحانات والأمراض والمتاعب والضيقات، أعدلنا ما تقلقوش عليها، لكن خلونا الساعة اللي هنقضيها قدام الرب نحاول نحصر تفكيرنا كله ونتحول جميعنا إلى أذان صاغية تستقبل من الرب أنفاس الله. أمين. قل له قولك أحياني، هو يبعث كلمة تخترقني تدب فيا الحياة من جديد. أمين. عارفين قبلة الحياة؟ واحد بيدي واحد نفس، وكلام الله اسمه أنفاس الله، الله يتنفس في أنوفنا في أفواهنا لكي تدب فينا الحياة. ماذا يقول كاتب المزمور في هذا الجزء تحت حرف الزين؟ يبدأ ويقول له يا رب، بيكلم الله كالعادة زي ما شفنا بيكلم الله، يقول له اذكر لعبدك القول، اذكر لعبدك القول الذي جعلتني انتظره. جميلة هذه العبارة، انا بفكرك يا رب، ياه انا بحتاج كتير انا اتذكر، لكن يا للروعة لما يبقى عندي قول من الرب وادخل لمحضر الرب واقول له انت اذكر يا رب، اذكر القول، اذكر القول، اذكر لعبدك القول الذي جعلتني انتظره. ثم يقول هذه هي تعزيتي في مذلتي لان قولك احياني. نفس طلع منك دخل فيا وأنا شبه ميت من اليأس والذل والإعياء والإحباط والحزن والفشل، لكن يا رب ما أروع قولك عندما وصل إلي واخترقني قولك أحياني، دبت فيا الحياة. المتكبرون استهزأوا بي إلى الغاية عن شريعتك لم أمل، كانت سهامهم قاسية تضربني بعنف، لكن رجلي لم تنحرف عن التمسك بأقوالك بشريعتك بحقك. كان كلام الكذب كالحجارة يريد أن يطوح بي بعيدا عن طريقك، لكن كم أشكر النعمة التي ثبتتني وحفظتني وجعلت قلبي وعقلي ويدي متمسكة بهذه الصخرة، صخرة أقوالك يا رب. استهزأوا بي، ضربوني يمين وشمال، استهزأوا بي، لكن ما أعظم الخبر صار عن شريعتك. لم أمل، لم أمل، لم أنحرف. ثم يقول: تذكرت أحكامك منذ الظهر، تذكرت أحكامك وهي منذ الظهر. بالعبري أولام، وأولام يعني الأزل والأبد، زي الإنجليزي العربي عندنا كلمتين، واحدة تصل إلى الذي لا بدء له، واحدة تصل إلى الذي لا نهاية له، فبنقول الأزل وبنقول الأبد. في العبري وفي اليوناني وفي الإنجليزي إترنتي، يعني الاثنين حاجة واحدة، حيث لا زمن، لا زمن. تذكرت أحكامك، أحكامك منذ الدهر، هي قديمة، هي أزلية، وهي أيضا أبدية. تذكرت أحكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت. هذا هو عزائي، عندما أستعرض سابقة أحكامك يا رب وأعمالك أتعزى. ثم يقول أيضا: الحمية، جميلة هذه الكلمة، الحمية أخذتني في عالم الفتور، في عالم الفتور كنت معرضا أن أمرض بهذا المرض الذي يجعلك تتقيأ الإنسان من فمك. لما قال له: ليتك كنت باردا أو حارا لكنك فاتر، لكن بشكرك يا رب لأنه حفظتني من هذا المرض وجعلتني لست باردا ولا فاترا، لكن الحمية أخذتني، امتلأت حمية، الحمية أخذتني بسبب الأشرار تاركي شريعتك. ترنيمات، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيتي غربتي. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. عندما يغشاني ليل، وعندما أشعر بوطأة الغربة، والحياة مملوءة بأيام فعلا ليلها رهيب ويملأنا فيها الشعور بالغربة، لكن في وحشة الليل وفي أيام الشعور بالاغتراب، عندي كلام الله، عندي ترنيمات، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. ثم يستعرض كل كنوزه ويشعر بحجم غناه ويشعر بالفرح لأنه مميز، فيقول: ما أجمل هذه الكلمة، هذا، هذا صار لي. قال يعقوب مرة: كل هذا قد صار علي. وكم من مؤمنين لا يتأملون إلا فيما صار عليهم، لكن هنا نحن أمام رجل يتأمل لا فيما صار عليه بل فيما صار له. كل هذا، هذا صار لي لأني جميل، لأني حفظت وصاياك. جميلة كلمات هذا الجزء، مش كده؟ لكن أعتقد يا أحبائي أن جمالها يظهر أكثر وأكثر إذا عرفنا معنى الحرف الذي كتبت تحته. مش هعيد المقدمة اللي كررتها كتير، لكن وضحنا أكثر من مرة بأدلة كثيرة أنا مزمور 119 22 جزء مكتوب على الأبجدية العبرية، أبجد هوس حطي كلمة معروفة، الأبجدية العبرية 22 حرف. الروح القدس خلى كاتب هذا المزمور الذي يرجح أنه عزرة الكاتب الماهر في شريعة الرب وضع الأبجدية أمامه، وكان يأخذ حرفا من الأبجدية ويكتب على هذا الحرف مقطع من مقاطع هذا المزمور. بحيث أن كل عدد من أعداد المقطع وهم دائما 8 يبدأ بهذا الحرف. فأخذ حرف الأليف في العبري اللي يقابل الألف ورح كاتب 8 أعداد كلها تبدأ بحرف الألف، خلصهم دخل على حرف البه، كتب 8 أعداد يبدأوا بحرف البه وهكذا دواليك حتى وصل إلى حرف التاء الذي هو آخر حرف في الأبجدية العبرية. 22 حرف ب 22 مقطع، كل مقطع يبدأ بحرف من حروف الأبجدية، وكأنه بيقول له كل لغة الكلام سأترنم بها حبا في كلامك في شريعة. المزمور من 186 عدد، ال 186 عدد كلهم بيتكلموا عن كلمة، موضوع المزمور كله كلمة الله كتاب الله، وبيستعمل 8 تعبيرات على الأقل واضحة يصف بها كلام الله، وكل تعبير منهم يقصد جانب أو يصف جانب من جوانب روعة كلمة الله. إذا تعلمنا الرب وانتهينا هناخد الكلمات التي استخدمها في مرة ونقف قدامها عشان نشوف لما يقول قولك، لما يقول كلامك، لما يقول أمرك، لما يقول وصاياك، لما يقول أحكامك، لما يقول شريعتك، نشوف إيه المقصود بكل واحدة منها. لكن تغنى في هذا المزمور مستعملا كل الحروف ومستعملا كل التعبيرات التي يمكن لإنسان أن يستعملها لكي يتغنى بروعة كلمة الله. هذا هو موضوع مزمور 119. لكن اتعلمنا أن اللي بيربط كل 8 أعداد مش بس أنهم بدين بنفس الحرف، هذا ارتباط شكلي في الشكل، لكن علمونا أن هناك ارتباط موضوعي في الموضوع. لقيوا أن الموضوع بتاع 8 أعداد في كل مقطع مرتبط بمعنى الحرف. اكتشفوا أن الأبجدية العبرية وهي لغة بلا شك مميزة، وإلا ما اختارها الله من لغتين في كل الأرض ليكتب بهم الكتاب المقدس، العبرية واليونانية. اللغة العبرية لكل حرف فيها من الأبجدية معنى، وإحنا تأملنا في معاني الحروف السابقة. آخر حرف تأملنا فيه كان حرف الواو، وعرفنا أن معناه وتد، تتعلق عليه الأشياء. وهنا أحبائي نحن أمام حرف الزين، وهنشوف أنه 8 أعداد اللي كتبهم هذا الكاتب مرتبطين في موضوعهم بمعنى هذا الحرف. وحرف الزين كما يقولون لنا يعني سلاح، يعني سلاح. الكلمة قريبة جدا من الحجر المسنون، والحجر المسنون الحرف كلمة زين، لما بقول زين زي ما لاحظتوا الأخ روبير عمل حاجة اللي بنسميها يعني السلانج، لما قال زين زين الكلام، يبقى إذن في لغتنا العربية حرف الزين له معنى. لما أقول زين يعني حسن، يبقى إذن الحرف نفسه ممكن ألاقي له معنى. الراجل في اللغة العبرية لما يقول زين يصل فكر السامع أو الناطق إلى الحجر المسنون، والحجر المسنون هو أول سلاح عرفه الإنسان. عندما لم يكن هناك الحديد أو النحاس بعد اكتشف، كان الإنسان يستعمل الحجر المسنون، هذا هو أول سلاح عرفه الإنسان. حتى عندما خرج الشعب من أرض مصر وأراد الرب من يشوع أن يختن الشعب في البرية، قال له اصنع لك سكاكين من صوان، والصوان حجر، هو أول سلاح. ويا أخوتي الأحباء لا يخفى عليكم إن أول سلاح يعرفه المؤمن ويختبر فاعليته وقوته في مواجهة الأعداء هو هذا السلاح، هو كلمة الله، كلمة الله. قال الرسول لإخوته وهو يكلمهم عن سلاح الله الكامل، كلمهم عن أسلحة كثيرة يدافعوا بها عن أنفسهم. لا لكن لا تنسوا أحبائي أن العدو في مرات كثيرة يكون سخيفا للغاية. تدافع عنه، تدافع عن نفسك ضده، لكنه يظل يلاحقك، يظل يلاحقك. بلبس ترس الإيمان، لكنه لا يكف عن توجيه السهام. بلبس درع البر، لكنه لا يكف عن توجيه الطعنات. أنا بدافع والعدو لا يكف عن الهجوم. أشعر في النهاية أني أحتاج إلى سلاح هجومي أوجه به طعنة لهذا العدو حتى يفارقني. تعب، زهق، لا يكف عن متابعتي وملاحقتي، عايز أخلص منه. حد فيكم جرب الإحساس ده؟ لما يحوم حواليك، لما يلاحقك في نومك وفي صحوك، لما تشعر خلاص انك تعبت من كتر ملاحقته لك، يهجم عليك بالافكار في الداخل وفي الخارج، تعمل ايه؟ تروح فين وتيجي منين؟ قال الرسول: وخذوا سيف الروح. وخذوا سيف الروح. خلاص بقى ما تقعدش طول عمرك تصد، لكن انت اعمل ايه؟ ها؟ وجه طعنه، دافع. وخذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. كلمة الله. جاء العدو لحبيبنا ومخلصنا الرب يسوع في البرية ولاحقه بتجربة واثنين وثلاثة وربما عشرات، لأنه كان 40 يوما. يا إيه اللي بيحصل له؟ يجرب من إبليس. لكن سجل لنا الكتاب آخر 3 تجارب. كيف طعنه السيد في النهاية لكي يفر هاربا، لكي يبتعد عنه؟ قال له: مكتوب، وفي آخر قول: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وخذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. الكتاب المقدس ككتاب الحق، كإعلان الله الصادق عنه، هو سلاحنا أحبائي في مواجهة ضغوط الحياة، في مواجهة شر الأشرار، في مواجهة حرب الشيطان. ومن يحرم نفسه من التسلح بهذا الكتاب سيظل مسكينا خاوي الوفاض، سيظل ضعيفا أمام الهجوم الشرس الذي تشنه الحياة أو يشنه الشيطان أو يشنه الناس علينا. قد إيه أنا بحب الإنسان، بحب الناس، ومن أكثر الحاجات اللي بتخليني عواطفي تتدفق أكثر ناحيتهم شعوري بضعف الإنسان. وأتذكر يا أحباء الرب يسوع له المجد عندما قدموا إليه إنسان أصم وأعقد، أن الرب يسوع تنهد، تنهد، تنهد متألما، ويقول عنه الكتاب أنه حمل أمراضنا وأخذ أوجاعنا. كان يتألم عندما يرى آلام الناس. واليوم يا أحبائي عندما أسمع مشاكل البشر، مؤمنين وغير مؤمنين، أدي بشعر أن الناس ضحايا، ضحايا لحرب شرسة. صار الإنسان غرضا لسهام متعددة تحطمه، تحطمه، وللأسف لا يجد في يده سلاح يدافع به عن نفسه. مسكين الإنسان، ضعيف، ضعيف. لكن اللي بيزود ألمي أني بشوف إخواننا، أحباءنا، الناس اللي بنحتك بيهم، البشر اللي حوالينا، بنشوفهم انهم احيانا، وده الامر، يتسلحون لمواجهة الحياة باكاذيب، يتسلحون بمجموعة من اكاذيب، يملى دماغه باوهام، وانت تبقى شايفه ضحية للوهم، وبينكشف انه اللي في مخه ده مجرد وهم، عندما يهاجمه ظرف من ظروف الحياة، أو يهاجمه إبليس اللي الرب يسوع قال عنه ذاك كان قتال للناس منذ البدء. يحط في دماغه فكرة علشان يقتله، يحط في دماغه فكرة علشان يولع بيته جحيم، يحط في دماغه فكرة علشان يولع حياته جحيم. إبليس لا يكف عن العمل، يدخل بيوت الناس، يدخل عقول الناس، يدمر ويحطم، وهو يعمل هذا بكل نشاط، ويعمل هذا مع جميع البشر، ويعمل هذا لغرض واحد للاستمتاع. هو يستمتع بمزيد من الضحايا، كل يوم بيدخل، كل يوم بيحطم، والناس مش قادرة تواجه إبليس لأنه اللي في مخها عبارة عن شوية أكاذيب. واحنا صغيرين في المدرسة علمونا في درس من دروس التاريخ ان الملك فاروق ما كانش عايز يحارب حرب فلسطين سنة 48، لكن الجيش ضغط عليه فقال لهم روحوا حاربوا، قالوا له عايزين سلاح، فاستورد لهم اسلحة وانهزم الجيش في 48، وكلنا عارفين حفظنا من صغرنا بسبب الاسلحة الفاسدة. يا للهول عندما ينزل الجندي إلى الميدان وهو يظن أنه يمتلك سلاح، ثم في وقت المعركة يصوب سلاحه فيكتشف أن السلاح فاسد، فاسد. أهو ده أحبائي اللي بشعره وأنا بتأمل في الناس اللي بحبهم، قد إيه مساكين، قد إيه مساكين، قد إيه دخلت بيوت زارها المرض، بيوت مسيحيين وغير مسيحيين. وعندما أتأمل رد فعل الإنسان تجاه وحش المرض، وحش المرض عندما يدخل ويفترس، يا على الأفكار، يا على الضعف، يا على الانهيار. عندما اقتحم بيت وحش المرض لم يجد عنده سلاح، لم يجد عنده سلاح، لم يجد عنده حبيب يكتب إليه رسالة هو ذا الذي تحبه مريض. اخوتي الاحباء، لو زرت بيت مريم ومرثا قبل ان ياتي السيد وقبل ان يموت لعازر، اكيد كان البيت حالته صعبه لان لعازر مريض، اكيد الدموع نازله، اكيد الوضع صعب. لكن وانا بستمع لدموع الاختين اشعر ان هناك في القلب رجاء، في رجاء. جابوا منين الرجاء ده؟ يقولوا لي اصل احنا بعتنا جواب، بنقول للحبيب القدير هو ذا الذي تحبه. ومنين عرفت انه بيحبكم؟ لا لا لا، عندنا الدليل. وانا النهاردة عندي 100 دليل، 100 دليل، 1000 دليل انه احبني واسلم نفسه لاجلي. اذا لم استطع ان افعل اي شيء تجاه المرض، اقدر ابعت الجواب ده، نفس الجواب، اقول له ببساطة هو ذا الذي تحبه مريض، فيمتلئ قلبي بالرجاء واعد على امل رائع انه هيجي، 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 حتى ولو تاخر الوقت سوف ياتي، وحتى اذا توحش المرض وصار موت هو اقوى من الموت. هو في النهايه، في النهايه هيمجد الله. هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله، ليتمجد الله. وعلمنا بولس أن الله يتمجد سواء بحياة أو بموت. المهم أن الله يتمجد، وبشوف وشفنا في كل المؤمنين إما الله تمجد بالشفاء مجدا عظيما، أو تمجد حتى بالموت أيضا مجدا عظيما، وتلاقي المؤمن في الحالتين راض وفرح وشاكر. هذا مجرد مثال. لكن ما يحزنني أكثر يا أحبائي، ما يحزنني أكثر هو أن بعض إخواتي الأحباء بقى المؤمنين، مش بقول إخواتنا في البشرية لكن إخواتي المؤمنين، يجوا للرب يسوع يفرحوا ببهجة الخلاص، ينضموا لمجموعات وكنائس ويهتموا بأنشطة وخدمات، لكنهم يهملون الكتاب. وتدور الأيام وبعد فترة نكتشف حالة انهيار، انهيار لأنه كان نفسه في حاجة الرب ما سمحش بيها، لأنه حصلت له مشكلة ما عرفش يواجهها. اليوم قضيت على التليفون وقت طويل مع إنسانة مسكينة معذبة تقول أنا مؤمنة من سنين. حاولت أثناء الكلام أستخرج من كلامها دفاع واحد، دفع الدين ضد التجربة من أقوال الله. لم أكن لم تتسلح بكلمة الله. عشان كده أحبائي بيصعب علي أحبائي المؤمنين، ولا سيما الشباب والشابات اللي بيعرفوا الرب بس بيضيعوا أجمل سنوات العمر بعد معرفة الرب مباشرة دون أن يتعلموا الكتاب المقدس، دون أن يتعلموا الكتاب المقدس. إخوتي الأحباء، إني أقدر الخدمة وأقدر النشاط وأقدر حضور الاجتماعات، لكن اسمحوا لي أقول يا حبيبي، يا حبيبي الغليل، لو ما تسلحتوش بكلمة الله هيجي يوم صعب. أنا مش عايز أخوفكم ولا أكون متشائم، لكن أحب أقول الحقيقة، هذه الحياة لا تخلو من أيام صعبة، وعندما يأتي اليوم الصعب ما فيش حاجة هتنفعك إلا كلمة الله. إن العدو لا يواجه إلا بسلاح واحد هو الكتاب. إذا ما تسلحتش بالكتاب، إذا ما عرفتش الكتاب، ممكن تقضي أيام جميلة في المؤتمرات، ممكن تقضي أيام جميلة في النهضات، ممكن تواظب على حضور الاجتماعات وتبقى رايح سعيد وخارج سعيد. اسمح لي أقول لك، إذا فاجأك اليوم الصعب ستجد نفسك خاوي الوقار، مش هتعرف تعمل حاجة، مش هتقدر تصمد أمام الضغط، في ضغوط بنتعرض ليها، مفيش حاجة تسندك تحت الضغوط، مفيش حاجة تسندك أمام إبليس، مفيش حاجة تسندك أمام شر الناس إلا كلمة الله. أمين يا حباك؟ موافقين يعني على الكلام ده؟ قال واحد أقتبس منه هذا القول: حيثما قلت ببصرك في هذا العالم فإنك لن تجد إلا ثلاثة أشياء: الشر والشرير والأشرار. الشر والشرير اللي هو إبليس، والأشرار، ونحن نعيش في هذا العالم. أخوتي الأحباء، كم أخاف عليكم أن تمروا في هذا العالم الخطير بدون هذا السلاح. أمين يا أحباء؟ يعني بنعمة الرب كده أمام الله وفي محضره نقول للرب: يا رب ادينا من الليل اهتمام جديد بهذا الكتاب. أمين. مش آية نحفظها، لكن سلاح نتسلح به. كتابنا ليس كتابا للحفظ، حلو ان احنا نحفظه، لكن هو مش مطلوب ان احنا نحفظه ونسمعه، لكن كتابنا مكتوب علشان نحبه ونفهمه ونكله ونهضمه فيتحول في ايدينا الى سلاح. اذا قال لي العدو اقول له مكتوب، كيف يتحول الكتاب الى سلاح في يدك والى سلاح في يدك؟ الامر الاول يا احبائي، لابد ان نقرا الكتاب. حرف الزين سلاح، علشان اقدر اقول له قولك، عشان اقدر اقول له شريعتك، عشان اقدر اقول له احكامك، علشان اقدر اقول له اقوالك، علشان اقدر اقول اتعزيت، علشان اقدر اقول صمت وثبت، عشان اقدر محتاج اول حاجه اعملها اني اقرا الكتاب. اقرا الكتاب، اقرا بالترتيب، اقرا بانتظام، وكن عنيفا مع الظروف ومع العدو اللي بيحاول يسلب منك اجمل شيء في اليوم، انك تقعد وتقرا كلمه الله. اذا فوت ورقه على كل احباء المؤمنين وقلت لهم سؤال يجاوبوا عليه: ما هو اكثر صراع يومي تشعر انك تصارع فيه؟ اعتقد ان كلهم هيقولوا لي اكثر حاجه بنحس بيها ان في حرب على الوقت اللي بنقضيه مع الكتاب. أكثر وقت محارب من العدو هي هذه اللحظة اللي أحيانا بقول خليها حتى 15 دقيقة. حتى ال 15 دقيقة دي ما بنعرفش أحيانا نخلصها من فم الوحش. مظبوط الكلام ده؟ بنعاني أحيانا المعاناة دي. خلونا بنعمة الرب، مش هقول نقطع العهد، إحنا مساكين، لكن على الأقل نصرخ إلى الرب أن يعطينا عزيمة وأن نتجمل بالفضيلة والإصرار، إنه يا رب مهما كانت الظروف هخطف الوقت اللي أقعد فيه مع كلمة ده. أمين. الأمر الثاني يا أحبائي، لا يجوز أبدا أن أقرأ دون أن أفهم. لا يجوز أن أقرأ دون أن أفهم. دعونا نقرأ ونصرخ إلى الرب وأقول له فهمني، فهمني، ما هي رسالتك التي تريدني أن أفهمها يا رب؟ هل تعرفوا أحبائي أنه من الممكن أن يكون في هذا اليوم جوهرة مخبوءة لك في هذه الآية، وأنت تقرأ الآية وتخرج دون أن تمتلكها إذا لم تفهم؟ مقتنعين معايا بالكلام ده؟ طب أجيب لكم دليل. كان هناك رجل راجع في مركبته يقرأ. مين ده؟ خصي الحبش. وبيقرأ في سفر إشعياء. وبعدين وقفت قدامه عبارة. عبارة بتقول كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح وأكيد كمل اللي بعد، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من يظن أنه قطع من أرض الأحياء. هذا هو الشخص الذي مجروح من أجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا. أرى العبارة وقال عايز أفهم، نفسي أفهم، حابب أفهم، وشعر بالروح القدس أن في جوهرة مخبوءة في هذه العبارة، هيخسر كتير لو فوتها من غير ما يفهم. إيه رأيكم لو كان كمل قراية وعدى؟ كان خسر ولا مخسرش؟ لكن اتسمر قدامه، قال هفهم يعني هفهم. طب يا حبيبي ده انت في صحراء، هيفهمك مين؟ هيفهمك السواق بتاع الحصان ولا الحصان؟ مين اللي هيفهمك؟ ده انت معكش حد في هذه الصحراء، مين يفهم؟ قال ما اعرفش، انا ما اعرفش، بس الكتاب ده لي صاحب، واكيد صاحبه يقدر يفهمني. وقال يا رب عايز افهم. ويفاجأ انه في صحراء بلا انسان فجأة يظهر انسان. جابوا منين انسان ده؟ ربنا بعد، ربنا بعد. واقترب اليه وكل حب يقول له ألعلك تفهم ما انت تقرأ؟ قال كيف افهم ان لم يرشدني احد؟ فابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع. طلع في كنز في الآية دي أعظم الكنوز. طلع في الآية يسوع. تصور، تتصور طلع له متخبي في الآية دي، مستخبي في الآية دي، طلع له إيه؟ ها؟ يسوع. وأخذ الكنز، أخذ يسوع ومضى في طريقه. يا أحبائي كم أشتاق أن كل الآيات تتفك، كم أشتاق أن كل الكلمات تتفك، بل كم أشتاق أن كل الحروف تتفك. وأنا وثق، واثق كل الثقة، إني هقول مع داود أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وثرة. في كل حرف بيتفك، في كل كلمة بتتفك هناك ثروة أيضا عبدك يحذر بها في حفظها ثواب، أي مكافأة عظيمة. قرب للكلمة وانت بتقول يا رب أكيد أكيد في جوهرة هنا، بشكرك لأجل العبارة دي بس أنا مش فاهم يا رب، فكها لي يا رب، افتحها لي يا رب، افتحها لي، لأنه مكتوب فتح. فتح حلوة أوي كلمة فتح. فتح يعني إيه؟ يعني فتح الكتاب. ده ما فيش كتاب إلا من 200-300 سنة، لكن قبل كده كان كده حاجة يعني بيسموها سكرول أو رول يعني، وقبل كده كان رقائق. لا، لكن لما يقول فتح مش بيقول فتح كتابك، فتح أصل الكلام ده محتاج إنه يعمل إيه؟ ها؟ فتح. حبيبي الغالي أنت بتقرب للكتاب علشان تقرأ وترضي ضميرك وترتاح، والحمد لله أنا قريت. هتقرأ وهتحفظ بس هتفضل طول عمرك بدون سلاح، وهتعدي في الأيام الحلوة آخر تمام، بس لما تيجي الأيام الصعبة هتلاقي روحك محتاس. علشان كده يا ريت أقرب للكلمة باجتهاد بانتظام أقرأها، لكن وأنا بقرأها كمان أقول له يا رب فهمني، فهمني كلامك، فهمني كلامك، أنا مش قادر، أنا مش عارف، لكن أنا أؤمن أن فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. هل أخلصت الطلبة والتضرع إلى الله أن يفهمك كلامك؟ تقول على إيه وجع القلب؟ ما احنا ماشيين والحال كويس، خلاص ماشي. في ناس مش عايز تتعب، مش عايز تصلي الصلوة دي، انت حر، هتمشي، فعلا هتمشي، يعني مش هتحصل لك في الحالة في الوقت ده يعني أنيميا، ولا هيحصل لك مغص كلوي، ولا هيحصل لك صداع، مش هتجرى مصيبة. بس مع الأيام هتكتشف إنك عايش بدون سلاح، ولما يهجم عليك العدو ويدخل بيتك العدو وتهاجمك ضغوط الحياة وظروفها القاسية، الشر أو الشرير أو الأشرار، هتلاقي روحك مسكين فاضي، مش عارف تحارب، مش عارف تقف، مش عارف تصمد، منهار في علاقتك مع عائلتك، منهار في علاقتك مع جيرانك، منهار في علاقتك في شغلك، منهار في علاقتك مع ضغوط الحياة، منهار، ما عندكش سلاح. احرص أن تقرأ واحرص أن تفهم. لكن ناقصة حاجة ثالثة، وإذا قرأت وفهمت، قال الكتاب إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتم. روح عيش باللي الرب علمه لك، عيش باللي الرب فهمه لك. مرة سألتني شابة في مدينة مونتريال لا أنساها من حوالي 15 سنة، قالت لي أنا الحقيقة بقرأ الآية دي ومش فهمها، وعشان كده مش قادرة أنفذها، أنا يعني مش مقتنعة قوي. قلت لها طيب يعني مش فهمها خالص خالص خالص؟ قالت لي لا، هو القراية البسيطة أفهم منها بالظبط هو عايز إيه، بس أنا عايز أعرف ليه. قلت لها خلاص، مدام فهمتي البسيط روحي عيشي البسيط، روحي عيشي. جد الليل في الاجتماع وبان من مظهرها على طول إنها عاشت اللي هي البسيط اللي هي فهمته. وبعد سنين قابلتني قالت لي مجرد ما عملت البسيط اللي فهمته فهمني العميق اللي ما كنتش فاهمه. انا اتعلمت منها درس. انا الحقيقه لما قلت لها روحي عيشي اللي انت فاهمه كنت عايز اخلص نفسي لاني مش عارف اشرح لها. قلت لها عيشي اللي على قد اللي فهمتيه. عاشت اللي فهمته، فوجئت ان الله كشف لها ما لم. دعونا احبائي نكون مخلصين، مش بنقرا ونفهم عشان نتسلى، لكن بنقرا ونفهم علشان نعيش، نعيش. والامر الرابع، اذا قرات وفهمت وعشت اخبر الاخرين بما تعلم. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، أما البركة فعلى رأس البائع. لما تلاقي الناس حواليك تعبانة كلمهم بكلمة الله. أحبائي أعرف مؤمنين عاشوا في عمارات بالأربعين سنة لم يكلفوا أنفسهم يوما عناء توصيل الرسالة لجار. هل قلوبنا تلتهب بمحبة النفوس ونشعر أننا نمتلك كنزا عظيما نريد أن نبلغهم بما فيه؟ أمين يا حبايبي. طيب، إذا تعاملت مع الكلمة بهذه الطريقة مع الأيام والسنين، وحط بين قوسين عبارة وحط تحتها 10 خطوط وأقول لحبايب الشبان والشابات الزمن عامل مهم، هقولها تاني، الزمن عامل مهم، لا بد من التكرار، ولا بد من الوقت، ولا بد من الأيام والسنين لكي تكون حصيلتك من كلمة الله حصيلة عظيمة. بس يبدأ بعض الشباب بيبدأ وبعدين يلاقي روحه ملمش كل حاجة، يعمل ايه؟ يزهق ويفشل. لا، الزمن عامل مهم، لا بد من الزمن، بس المهم ان يكون في مواظبة على، هقولهم تاني، قراءة وفهم وعمل ثم إخبار الآخرين. إذا فعلتها وعشت بالطريقة دي أؤكد ليك أنك هتكتشف أن الكلمة تحولت مش لعبارات محفوظة لكن إلى سلاح. ليست عبارات في الذهن لكن سلاح في اليد. كلمة الله هتبقى منورة قلبك، شبعاك، مالية حياتك، تبقى صامد وصلد أمام الضغوط، ضغوط الشر، ضغوط الأشرار، ضغوط الشر. تعالوا أستعرض معاكم عينة من الأعداء الذين يمكن مواجهتهم بكلمة الله، وكيف تكون الكلمة سلاح تجاه هؤلاء. وعندما قرأت هذا المقطع حسيت كده بأسطورة قديمة يمكن بعضنا سمعها، مشهورة ومتكررة، عن هذا البطل الذي كانت القرية التي يعيش فيها مهددة بحيوان خرافي له 100 رأس. بس كانت مشكلة الحيوان دي انه كل ما يقطعوا له رأس تطلع له رأس تاني. وده يا احبائي العدو اللي احنا بنواجهه في هذا الحياة، كل ما تقطع له رأس تفاجأ طلعت له طاسة. كيف يقتل هذا الوحش؟ بسكين من صوار، بكلمة الله. يقول له اذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره. كلمة أنتظره تأتي في اللغة العبرية بكلمة، مش هربكم بالكلام العبري، لكن تترجم في كل الترجمات الإنجليزية hope. مش الذي يعني I'm waiting لي، لكن اللي أنا I hope it. يعني الذي أرجو. لقد زرعت في الرجاء بسبب قولك الذي أعطيته لي وجعلتني أرجو يا رب. وأنا جاي دلوقتي بذكرك وبقول لك اذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره. هناك رأس من رؤوس الحيوان، هناك عدو خطير يهاجم كثير من المؤمنين. شفته في عينيهم، شفته في كلامهم، شفته في صحتهم التعبانة، شفته في ركبهم، شفته أحيانا في كلاويهم، شفته في الضغط، شفته فيزيكالي، شفته بجسمهم، وشفته في نفسياتهم. هو اليأس. اليأس عندما ينقطع الرجاء، عندما لا يكون هناك رجاء، تحس كده انه خلاص تحاول تشجع فيه، تحاول تقوم فيه، هو فاقد الرجاء. لكن ما اجمل كلمة الله، كلما اقرأها تنعش فيا الرجاء، تجدد فيا الرجاء. من الأسماء الجميلة لإلهنا في رسالة رومية أصحاح 15 يقول وإله الرجاء والسرور يملأ قلوبكم فرحا وسرور. إله الرجاء، إله الرجاء أعطانا رجاء صالحا وعزاء أبديا بالنعمة. لكن هذا الرجاء الذي أعطاه لنا يصبح قويا في داخل قلوبنا ويشتعل ولا ينطفئ مع الأيام من خلال قراءة كلمة الله. وابقى مؤمن عايش عندي عندي إيه؟ عايز أسمعها. لا أقولها، عندي إيه؟ رجاء. عندي إيه؟ رجاء. حلو الشخص اللي عايش وعنده رجاء. رجاء. يا سلام على بولس الذي فقد كل شيء، خسر كل حاجة، لكن يقول الله الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي. وبعدين يقول والذي لا نثق فيه انه سينجي. أيضا دخلت في تجربة بس عندي رجاء، والاخر لحظة لازلت عندي رجاء. ما اجمل الرجاء الذي يجعلني اؤمن بما قاله الكتاب. تعبان ومش لاقي لها مخرج، لكن اقرا كورنثوس الأولى 10، ألاقي الكتاب بيقول لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، لكنه سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ. حلوة أوي كلمة المنفذ، بحثت عنها من فترة لقيتها هي نفس الكلمة اللي بتكتب في الإنجليزية exit على المهرب. عارفين في المباني برا لازم يكون فيه مبنى مكتوب عليه exit، مهرب للخروج. يجعل مع التجربة أيضا المنفذ. وساعتها كتبت وقلت أن كود المباني في البلاد المحترمة ما يسمحش ببناء مبنى بدون إجزت، وإلهنا عمره ما يسمح ببناء تجربة بدون إجزت. لازم، وهو بيعمل وهو بيسمح بيها بيحط لها المخرج الإجزت. كل اللي عليك في التجربة أنك ترفع عينك في المكان وتدور على الإجزت وهتلاقيه. جاء في التجربة ماحقة على مردخاي، كان مسكين هيعمل ايه؟ شق هدومه لانه بص الروح وبص الامكانيات. بعدين رفع عينه ودور على الاكزيت، لقيها ولا ما لقيهاش؟ لقيها مكتوبة على قورة مين؟ اسدين. راح بعت لها الجواب، يقول لها ومن يعلم انه لوقت مثل هذا قد وصلت الى يا اتاري. الهنا من زمان قبل ما يسمح بهمان كان موصل مين؟ أستير. عشان لما همان يبقى التجربة تبقى أستير هي المخرج المنفذ، مرتبها ظبطها عاملها تمام. بس كل اللي مطلوب منك ترفع عينك وتدور على كلمة هي فين يا رب؟ فين المخرج؟ انا لا اشك يا رب، انا شايف ان التجربه بتاعتي حوائط مسلحه محوطاني، بس متاكد ان في مخرج انا مش شايفه. افتح عيني لكي ارى، افتح عيني لكي ارى المخرج. جميل المؤمن وهو عنده رجاء، رجاء. أقول إن جلست في الظلمة فالرب نور لي، حتى أمام الموت، حتى أمام الموت يوجد رجاء يا أحبائي. يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لا. حلو المؤمن وهو يعيش مملوء بالرجاء. أعرف أشخاصا كثيرين تبعوا فلسفات وديانات مختلفة، ربما نشطوا واجتهدوا، لكن كان دائما وضعهم وسلوكهم وتصرفاتهم تبرهن انهم محرومين من الرجاء. فيش رجاء، فيش رجاء. لكن يا احبائي لنا رجاء مش بس في هذه الحياة، بل الرسول يقول لو كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس. لكن لنا رجاء في مدينة اعظم، في مدينة افضل. امين. عندنا رجاء فيها، مصدقينها فعلا. شوفوا حبايب، من ضمن الحاجات اللي تبين ان في ايمان هو حكايه المدينه دي. مهمه قوي، مهمه قوي حكايه المدينه دي، لانه اول ما اتكلم عن سحابه الشهود قال الجماعه دول من بعيد نظروها صدقوها وعملوا ايه؟ حيوها، رفعوا التحيه للوطن. يا للروعه اني اعلم انه عندما ينقلب كل شيء في هذا الكون لن اكون هنا، لكني سأكون رحلت إلى وطني. فلي في السماء موطن، لي موطن، لي موطن، لي مدينة صانعها وبارئها هو الله. عندي رجاء، وهذا الرجاء حصلت عليه من قراءتي لكلمة الله. ودايما أقول للرب أذكر لعبدك أمام جحافل اليأس، عندما تهاجمني أفكار اليأس أرد عليه وأقول له أذكر لعبدك القول الذي جعلني أرجو. هفترض أنك مرة تعبان وحاسس أن ما فيش خلاص، فتحت الكتاب ولقيت عبرانيين 7 بيقول عن الرب يسوع من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. هفترض أنك مرة حزين على ابن بعيد عن الله، فتحت أعمال 16 لقيت مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هفترض أني تعبان من مرض شديد أو من مصيبة كبيرة، وفتحت على كورنثوس 1 ولقيت مكتوب الذي نجانا وهو ينجي وهو أيضا سينجي. أحط إيدي عليها وأقول له أهو يا رب، أهو ده كلامك يا رب. وكل ما أدخل له أقول له أذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره. أنا أؤمن أنك حي وكلامك حي، وكلامك جعلني أرجوك يا رب، أرجوك يا رب. لا أنسى زوج متألم كان متزوج بزوجة غير مصرية، ولما عرض علي المشكلة بتاعته، هو مش عايش في مصر، لما عرض المشكلة قلت له الحقيقة محبوب أنا سمعت مشاكل كتير قوي، بس يعني الوضع بتاعك ده أنا على قد ما أنا شايف ملوش حل، لكن الرب أكيد عنده حل، لكن أصبر أصبر. وكانت فعلا في مصيبة قاسية محتاج رحمة عظيمة من الله، يعاني معاناة رهيبة. قعدت مع زوجته، فقدت كل أمل في العلاج، فيش أمل. شخصيتها ونفسيتها وظروفها ووضعها وعيلتها، لا أمل في أي علاج. ودعوت أن أذهب إلى المكان كل سنة، كل سنة، وأبص لي داخل الاجتماع مدلد الرأس وأعرف أن الوضع كما أميل عليه وأقول له إيه الأخبار؟ زي ما أنا، الوضع زي ما أنا أو أحيانا يزداد سوء. خبيش عليكم أحبائي اللي بقوله له كان أحيانا بيكون غير اللي في قلبي، كنت بقول له أصبر وانتظر الرب. بس بيني وبين نفسي أقول الراجل ده يظهر أنه غلط غلطة رهيبة، طبعا الرب وبخني وعاتبني بعد كده، وهو الغلبان كتب عليه أنه يفضل طول عمره يحزن مسكين. هيروح فين ويجي منين؟ ملوش حل، وقصة معقدة ملوش مخرج بحسب نظرتي الخاصرة. وعدت 13 سنة والسنة دي رحت وليته داخل هو وهي الاجتماع. منظر يعني بقيت عايز الاجتماع يخلص بسرعة علشان أعرف الحكاية. وأول ما وصلت عنده لقيته جاي يجري علي هو وهي. قولي عملها عملها طلعت من بقه حلوة عملها. قلت له ايه هي اللي عملها ومين اللي عملها؟ قال لي الرب عملها اللي قعدت مستنيها طول العمر 30 سنة مستني عملها. كسبت من نفسي قلت له خلاص يا رب. بعد كده لما هقول لواحد انتظر الرب واصبر له هقولها بكل قلبي، سأزرع الرجاء في القلوب بكل قوة لأن كلامك بيقول يا رب، كلامك بيقول مسيحياتنا مسيحية الرجاء، كلام الله يملأ القلب بالرجاء. هذه هي تعزيتي في مذلتي لأن قولك أحيانا. العدو الثاني اللي بواجهه بكلمة الله هو الذل. حد جرب الذل يا حبايبي؟ حد جرب الذل؟ كلمة مذلتي لما دورت عليها ايه بالظبط المقصود بمذلتي، فعلا الانجليزي مش واضحة لكن العربي قريب للعبري. ذل يعني واحد بيعمل ايه؟ ها؟ بيذل واحد. اول مرة جات في الكتاب المقدس جات عن هاجر لما سراي عملت فيها ايه؟ اذلتها اذلتها. هذه هي تعزيتي في مذلتي، واحد مذلول. ثاني مرة جات عن ليئة، ليئة المسكين او ليئة تعبير الخاطئ الشائع بس هقوله كخطأ علشان هو معروف، ليه امرات يعقوب تقول ان الرب نظر الى مذلتي لان كان ليها ضرة اختها للأسف بتعمل ايه؟ بتسلها بتضايقها، اخذت منها زوجها وزوجها كان بيكرهها، يعني كانت المسكينة مذلولة من زوجها ومذلولة من اختها. جاءت عن يعقوب نفسه لما بيقول له الله نظر مشقتي، وهو بيكلم لبان هي مذلتي، لأن لبان كان بيعمل إيه في يعقوب؟ كان بيذله. آه يا أحبائي لما الإنسان يقع في إيد إنسان لا يرحم، آه لما الإنسان يتجبر ويقسو ويذل. رأينا أباء يذلون أولادهم، رأينا أزواج يذلون زوجاتهم، رأينا أبناء يذلون أباءهم. آه يا للقسوة لما يقع الإنسان في إيد الإنسان. بس في خبر حلو كلمة الله بتقوله، لاحظت انه حيثما جاءت كلمة مذلتي كان يتكرر معاها في الكتاب المقدس، وده اللي هتتعلمه من الكتاب، ان الله بينظر وان الله بيسمع، ان الله بينظر وان الله بيسمع. وانا اعتقد يا احبائي ان المذلول ملهوش اعظم من هذا العزاء وهو بذله بس يفتكر ان في واحد فوق شايف وان في واحد سامع. حتى هاجر يقول لها الكتاب فقال لها ملاك الرب ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك. تعزية دي ولا مش تعزية؟ ها؟ تعزية. انا الذليلة، انا الذليلة والمضطربة، يأتيها القول تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. ويكلمها بعد هذا عن مذلتها، لكن أقرأ كمان عن ليئة وهي تصف بماذا كانت تشعر في سفر التكوين أصحاح 29. يقول الكتاب أنها دعت ابنها رأوبين لأنها قالت إن الرب قد نظر إلى مذلتي، نظر إلى مذلتي. ويقول الرب أيضا لموسى في خروج 3 إني رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم، نزلت لأخلصهم. عندما يذلني إنسان كم هو معزي أن أقرأ في الكتاب المقدس أن الله ينظر ويسمع مذلتي. مش عارف دي قد ايه ترفع النفس المذلوله وهو بيقرا وهي بتقرا، وحاسس ان محدش حاسس، وغالبا اللي بيذل واحد بيذله بعيدا عن الاعين وما يحبش ان حد يشوفه، لكن جميل ان المذلول يتاكد وهو بيقرا الكتاب ان الرب شايف.
لكن من الأجمل أنه يعرف لما يقول هذه هي تعزيتي في مذلتي لأن قولك أحياني. كلمة تعزية هنا أحبائي تأتي دائما في الكتاب بالارتباط مع التعويض. يقول الكتاب مثلا عن إسحاق أنه أخذ رفقة وعمل إيه؟ وتعزى بها عن مين؟ عن أمه. وحيثما تأتي هذه الكلمة نجد فيها معنى التعويض. في تعويض الرب بيعطيه. يعد المذلول بالتعويض. عندما أقرأ الكتاب وأفهم هذا يصبح هذا سلاحي عندما يهاجمني العدو بالسهم الزل ويحاول أن يتعبني بأن يذكرني بمذلتي. لكن بعد كده يقول له لاحظوا أيضا في هذه العبارة هذه هي تعزيتي في مذلتي لأن قولك أحياني. أحياني قبل أن يخرجني الرب من الزل. يعني واخدين بالكم من الفكرة اللي عايز أقولها؟ يعني مش مجرد ما صرخت للرب رح نطلعني من الزل، لا، عزاني وأنا مذلول، ردد لي وعود وأنا مذلول فتعزيت في مذلتي. وهيجي يوم هينهي ذلي ويقول كما قال النبوة الرائعة في نحوم أذللتك أذللتك لن أذلك ثانية. خلصت. وعندما أذل يقول لهم السبب أذلك وأجاعك لكي يحسن إليك في آخرتك. أذلك وأجاعك لكي يعلم ما في قلبك. مش أشرح الكلام ده لكن بس أعرف أن في غرض من وراء. وعندما يتم الغرض يرفع الذل ولا يذلك ثانية وفي أثناء الذل يعزيك بأقواله. سلاح آخر يستعمله العدو أكتفي به أقول وأكتفي به. المتكبرون استهزأوا بي إلى الغاية عن شريعتك لم أمل. كلمة استهزأوا بي أمر جميل وعجيب إنها بقية المرات تيجي في العهد القديم ترجمان. جات عن الترجمان اللي حطه يوسف وجات عن التراجم اللي بعتهم ملك بابل لحزقية بعد أن شفي من مرضه. تراجم أو ترجمان جمع مترجم. استغربت لما قريتها. يعني عايز يقول ان الجماعة دول المتكبرون ترجموا الى الغاية ترجموا الى الغاية لكن عن شريعتك لم امل. ربما لان الترجمان يتكلم كثيرا ربما، لكن اعتقد ان المعنى المقصود هنا وده شعر والشعر كتير المعنى يبقى محتاج ان احنا يعني نطلعه من بطن الشاعر. المترجمون الذين وضعوا على عاتقهم تفسير وترجمة تصرفات، ولأنهم متكبرين فدايما يترجموا تصرفاتي ترجمة خاطئة. كتير بقابل مؤمنين متألمين من سوء فهم الآخرين. فهمني غلط. حتى بين الزوج والزوجة تعدي السنين وتفضل الزوجة بتقرأ وتترجم زوجها غلط ويفضل الزوج يقرأ ويترجم زوجته غلط. وقت الشخص بيتألم عندما يشعر أنه لا يفهم لا يفهم. قد القراءة الخاطئة لتصرفاتي بتؤلمني ولا سيما عندما يبنى عليها ردود أفعال. لكن ساعتها ممكن ألاقي تعزية في كلام الله. يا ناس ضيعت عمرها تحاول انها تقنع الاخرين بصحة تصرفات. انا كتير بقول ما تضيعش وقت. خلاص خلاص قول الصح واللي قدامك فهم او ما فهمش ما تضيعش وقت. لكن روح للرب وقول للرب كفاية ان انت فهمني. احبائي هل يوجد في كتاب الله ما يؤكد ان الرب فهمني؟ ان الرب بيقراني قراية صحيحة؟ هل يوجد في كلمة الله ما سيعزيني عندما أعاني من سوء فهم الآخرين لي ومن سوء قراءتهم لتصرفاتي ومن عدم فهمهم لحقيقة دوافعي وغرضي؟ أدي جميل لما كانوا يؤنبونها كانوا يؤنبونها. كم واحد بيأنبها؟ 12 مش مؤمن 12 رسول بيأنبوا الغلبانة دي. مين دي؟ مريم. وكلهم بيرددوا كلمة لماذا هذا الإتلاف؟ ايه اللي بتعمله؟ ايه التصرفات الغلط دي؟ ليه بتتصرف بالطريقة الجهلة دي؟ كان يباع بأكثر من 300. إهانة وجرح واستهزاء وترجمة خاطئة لتصرفها. لكن قد ايه كان جميل، قد ايه زي البلسم كان لقلبها عندما قال الرب اتركوها اتركوها، انها لم تعمل اتلافا، انها عملت عملا حسنا. انا مش عارف ايه اللي شعرت بيه مريم، اكيد دموعها نزلت، اكيد جريت ومسكت قدميه تقول له يا حبيبي انت الوحيد اللي فهمني، في الوقت اللي كلهم بيقولوا فيه اتلاف انت تقول عملت بي عملا حسنا. ويرد كرامتها يقول لهم حق اقول لكم حيثما يكرس بالانجيل يخبر بما فعلته تذكارا لها. قد ايه رائع يا احبائي موقفه على بحيره طبريه لما يقول له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ تحبني؟ رد عليه وقال له انت تعلم كل شيء. انا لو رحت قلت لهم دلوقتي انا بحبك ولا واحد هيصدقني، لكن اللي بيريحني ان انت فهمني. روح للرب وقولي له يا رب انا حاولت اشرح له وجهه نظري، بس تكوني امينه، تكون امين، ما فهمنيش يا رب، مصر على رايه بس اللي معزيني ان انت فهمني يا رب. وما دام انت فهمني وعارفني، ودايما بقولك اختبرتني وعرفتني، هذا يعزيني يا رب، ولذلك لن اميل عن شريعتك. هذكرهم بس مجرد ذكر. تذكرت أحكامك منذ الظهر يا رب فتعزيت. عندما أشعر بالحرمان وبالخوف وبالظلم، وعندما أرى فجور الفجار، بعدين أقرأ الكتاب وأرى أن في يوم من الأيام نار نزلت وأكلت الفجار، وعندما أتذكر يوما أن همان الذي دبر المكيدة وصنع خشبة ليصلب عليها البار صلب هو على الخشبة، برتاح يا رب، بفتكر وبتذكر أحكامك، بطمئن. أمين. تعرفوا بالبلد يعني إيه؟ يعني مش سايبة، يعني العملية مش سايبة، يعني فوق العالي عاليا والأعلى خفش. تذكرت أحكامك يا رب. جميل، اقرأ الكتاب هتلاقي كل كلمة الله بتقول إن الله يضع أحكامه مش سايبها كده. صحيح أناته طويلة، صحيح بيصبر، لكن في النهاية يا أحبائي لا يمكن، لا يبرئ إبراء. طويل الروح، كثير الرأف، لكن مش يفضل ساكت على طول. في يوم، في يوم، في يوم للفاجر، ولابد أن الله يتدخل ويتدخل بقوة. لابد أن داجون يسقط في يوم من الأيام، لابد أن الزيف يكشف، لابد أن الكذب يكشف. لما أقرأ وأقول يا رب الكذب، يقول لي ما تخافش، ليس مكتوم إلا ويستعلن، وليس خفي إلا ويرتاح. تذكرت أحكامك منذ الظهر يا رب، فإيه؟ تعزيت هنا غير اللي فوق، جميلة تعزيت هنا، فتنهد تنهيدة الذي استراح. يعني أول ما تذكرت أحكامك عملت إيه؟ كان جوايا كده يعني تعب، طلعت اتمهدت قلت خلاص هو قاضي وهو حاكم وهو هيتولى الأمر. الحمية أخذتني بسبب الأشرار تاركي شريعتك. في حاجة بتحصل وسطينا الأيام دي اللي بسميه بالإنجليزي التوليرانس، التعود على الخطأ، لأن الخطأ منتشر. تبص تلاقي الواحد لما يشوف الغلط مرة ومرتين وثلاثة بيشوفه، بس بيشوفه بعد كده هو نفسه يعمل ايه؟ يعمله، ولما يعمله يتضايق من نفسه قوي قوي قوي، ازاي هو يعمله، بس بعد مرة واثنين وثلاثة بيعمله من غير ما يتضايق. تعود، تعود. مين اللي يحميني من الوقوع في هذا الشر؟ كلمة الله. ترنيمات صارت لي فرائدك في بيت غربتي. واسأل سؤال، هل للغريب أن يرنم؟ هل الغريب اللي شاعر بالغربة والاغتراب حتى في بيته أن يرنم؟ هل الغريب يرنم؟ نعم يرنم إذا تذكر وطنه، وإذا تذكر الحضن الجميل الرائع الذي يشعره بالموطن. أحد المرنمين الموهوبين كتب ترنيمة قال كده فيها هذه الشطرة: فلي موطن في السماء يسوع. حلوة قوي. المبتدأ هنا موطن والخبر يسوع. مش لي موطن هو السماء، لا، لكن لي موطن في السماء يسوع. هو الموطن، ويسوع أقدر أترمي في حضنه من دلوقتي قبل ما أروح وطني. لكن يقول أيضا: ذكرت في الليل اسمك يا رب. من وحشة الليل، من خوف الليل، من الظلام، لما تشعر انك وحدك في مشكلتك. في يوم قريب كان ابني مريض للغاية، ونزلت وحدي بالليل ادور له على دواء وحدي، وفي نفس الوقت قلبي معاه في البيت. قد ايه مؤلم انك تشعر انك في الليل وحدك، في الليل وحدك. عايز اكلم حد مش قادر اصحي حد في الليل. لكن قد ايه جميل 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 لما يقول في الليل ذكرت في الليل اسمك. بفتكر في الليل حيث الوحدة والكل نيام، لكن انت صاحي، لا تنعس ولا تنام، الظلمة لا تظلم لديك. اخر حاجة لما تعبت ومش عارف اتصرف وانا وحدي، قلت دلوقتي عندنا ليل بس في امريكا فيه نهار، اتصل بامريكا باخ لانه دلوقتي صاحي صاحي. لكن يا احبائي برضو امريكا بيجيلها ليل، لكن في واحد ما عندوش ليل. وقريب هو الرب للذين يدعونه. في الليل ذكرت اسمك وحفظت شريعتك. إذن عندي سلاح ضد اليأس هو الرجاء، عندي سلاح ضد الذل هي تعويضات الله، عندي سلاح ضد اللي بيسيء فهمي هو فهم الله ليا، عندي سلاح ضد الفجور الحادث من حولي هي أحكام الله، عندي سلاح ضد الفتور المنتشر هي الحمية التي تولدها فيها كلمة الله، عندي سلاح ضد الغربة وألمها تذكري لموطني الذي سأرحل إليه، عندي سلاح ضد وحشة الليل والوحدة اسم الرب، البرج الحطين الذي يركض إليه الصديق ويتمنع. وبعدما استعرض كل ده أقف وأقول هذا كله، هذا صار لي. قال منين ده كله؟ لأني حفظت وصاياك. أمين يا أحبائي. تيجوا نقف مع بعض، وعايزك ما نطلعش من فضلكم، هي دقيقتين وهنمشي. قل له يا رب ما عدتش أخاف من أي عدو. أمين؟ قل له يا رب ما عدتش أخاف من أي عدو. لا يأس ولا ذل ولا وحدة ولا خوف ولا فجور الناس ولا فتوري. خلاص يا رب مش أخاف. ليه مش أخاف؟ لأني وجدت السلاح، والسلاح هو في بيتي، في بيتي وفي فمي. الكلمة قريبة منك، اقراها، احفظها، افهمها. اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، افهم الكتاب المقدس، صلي واعمل بالكلام اللي بتقراه وخبر الآخرين عنه، تصبح الكتاب سلاح في يدك. قل له يا رب ضيعت أيام كثيرة من عمري ضحية لشراسة العدو، جاي لك الليلة وبعترف إن سلاحي صد يا رب. اسمع الآية دي: لم يكن في كل إسرائيل سيف، لم يكن سيف، إن العدو لا يبقي لنا سيفا. قل يا رب العدو نجح يسرق مني كتابك، لكن راجع لك الليلة، راجع لكلامك، لأحكامك، لوصاياك، أقراها وأفهمها. 66 سفر مملوئين بخير كتير، لو خدته، لو فهمته، لو حبيته، ما كنتش عشت الحياة اللي عشتها، كنت أعيش أحسن. افتح ذهني من الليلة واخلق في العزيمة لكي أحب كلامك وأحفظه. ربنا الحبيب يسوع، إننا نعترف أمامك يا رب أنك لم تترك شيئا يعيننا لكي نحيا حياة رائعة إلا وأعطيتنا إياه. لقد وهبتنا كل ما هو للحياة والتقوى. نستطيع يا ربنا إذا اغتنينا بكلمتك أن نغني هذه الأغنية، أغنية الأغنياء، هذا صار لي لأني حفظت وصاياك. ربنا الحبيب أستودعك نفسي وإخوتي لكي ما تجعل الكلمة غالية على قلوب، حببنا فيها يا رب، عيشنا نحترمها ونقراها، وسامحنا سامحنا سامحنا واغفر خطيتنا على كل يوم أهملنا قراءتها، وتوبنا من الليلة، وخلينا كل يوم ما نحرمش أنفسنا من أن نتسلح ضد جحافل الشر التي تضغط علينا، نتسلح بأقوالك لاسمك يا رب كل المجد. آمين.